وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على ظالميهم وغاصبيهم إلى قيام يوم الدين، نيابة عن إدارة قافلة المجتبى وعن لجنة الإرشاد، نرحب أولا وبالذات بسماحة العلامة المربي السيد عبد الله الغريفي حفظه الله ورعاه، وأرحب بجميع الإخوة والأخوات سائلين المولى سبحانه وتعالى أن نجتمع تحت راية صاحب العصر والزمان وفي ظل دولته وتحت رعايته، إنه سميع مجيب الدعاء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ليسمح لي الأستاذ السيد عبد الله الغريفي أن أتقدم بهذه المقدمة، وإن كان من القبيح أن يتقدم المفضول على الفاضل. بلا شك ولا ريب أن جميع العبادات والأحكام الشرعية بجميع أقسامها لا تخلو من فائدة، وأي حكم وأي عبادة لم تكن مجرد طقوس يؤديها الإنسان كالصلاة فرضا أو الصوم أو الزكاة أو أي مستحب أو أي مكروه، بل جميع الأحكام الشرعية لها الأبعاد المعنوية ولها الآثار الكبيرة التي تعود على الإنسان المسلم سواء في عالم الدنيا أو في عالم الآخرة. ومن الأمور التي تعرض لها القرآن وذكرها وأشارت إليها روايات أهل بيت العصمة والطهارة هو ركن من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. الحج أيضا بجميع أعماله بجميع أفعاله بما فيه من طواف وتقصير وحلق إلى كل هذه الأمور، ما جاءت وما فرضها الشارع المقدس إلا وأنه يرنو إلى شيء كبير. ومهما تكلم الإنسان حول هذه الأبعاد حول هذه الفلسفة إلا أنه يبقى عاجزا عن الوصول إلى كنه هذا التشريع العظيم. الآية المباركة أشارت ليشهدوا منافع، هذه المنافع مطلق المنافع. ما هذه المنافع؟ منافع دنيوية، منافع أخروية، جوانب متعددة. فلما نتكلم عن الحج والأبعاد الموجودة في الحج، هناك الأبعاد الاقتصادية، هناك الأبعاد الاجتماعية، هناك الأبعاد العقائدية، هناك الأبعاد التاريخية، ومن هذه الأبعاد هو الأبعاد المعنوية للحج. الأبعاد المعنوية للحج هو موضوع محاضرتنا في هذا اليوم، فلنستمع جميعا إلى ما يلقيه علينا سماحة العلامة السيد عبد الله الغريفي. نستقبله بأرفع الصلوات على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغفور الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي هذا اللقاء الطيب مع حجاج بيت الله لنتداول بعض شؤون هذه الفريضة الكريمة المباركة الربانية. أحبتي، إخوتي، أخواتي، الحج يحتاج إلى 4 مكونات أساسية. غياب واحد من هالمكونات الأربعة يحدث خلل في الحج، الحج الذي يريده الله. الله يريد حجا بمواصفات معينة. أي عنصر من العناصر أو أي مكون من هالمكونات الأربعة يحدث خلل في بنية الحج. ما هي هاي المكونات الأربعة؟ طبعا والوقت قد لا يكون طويلا للحديث، سأوجز حديثي. المكونات الأربعة التي تشكل مكونات أساس لهذا الحج: 1 المكون الفقهي، 2 المكون الثقافي، 3 المكون الروحي، 4 المكون العملي. خلوا بذهنكم هاي المكونات الأربعة حتى وأنتم تمارسون هذه الفريضة لابد من استحضار هاي المكونات حتى تتوفقون إلى حج يريده الله إن شاء الله. خلنا نجي للمكونات بشكل عاجل وسريع، وشنو وظيفة كل مكون. نجي للمكون الفقهي. مقصود بالمكون الفقهي يعني المعرفة الأحكام الشرعية، هاي الأحكام الشرعية الموجودة في المناسك وفي الكتب الفقهية، هذا مكون فقهي. شنو وظيفة المكون الفقهي؟ وظيفة المكون الفقهي يعطينا حج صحيح من الناحية الشرعية، حج صحيح، كما أن المكون الفقهي يعطينا صلاة صحيحة من الناحية الشرعية، ويعطينا صوم صحيح من الناحية الشرعية. وحينما أتحدث عن مكون فقهي أتحدث عن معرفة فقهية وعن تطبيق فقهي. حاج لازم يصير عنده معرفة، ثقافة فقهية، معرفة فقهية بالأحكام، ويحتاج إلى تطبيق صحيح. ربما إنسان يفهم الحكم الشرعي فهم صحيح لكن يطبق تطبيق خاطئ، إذا ما ينتج حج صحيح. أنت بحاجة إلى أن تفهم الحكم الشرعي فهم صحيح وتمارسه بشكل صحيح. فإذا المكون الفقهي له عنصرين: عنصر المعرفة وعنصر التطبيق. وهذا بعد يعتمد على الآن مرشدي الحج كم يستطيعون أن يقدموا المعرفة الصحيحة الفقهية، وكم يستطيعون أن يراقبوا التطبيق الصحيح. هذه وظيفة مرشدي الحج، كما هي وظيفة الحاج نفسه. يعني قد لا يكون المرشد يلاحق الحاج في كل مفردة. فأنت يا حاج مطلوب، أو أيها الحاج، أيها الحاجة، مطلوب منك أن تستوعب الأساسيات. الحج أحكامه وسعة كثيرة، وقد يصعب على الحاج العامي أن يستوعب كل الأحكام الفقهية، بس في أساسيات لابد من استيعابها، وفي تطبيق يحتاج إلى ممارسة وإشراف دقيق. إذا المكون الفقهي وظيفته يعطينا حج صحيح من الناحية الفقهية والشرعية، هذا مكون ضروري. يوم يغيب هذا المكون إذا يغيب التطبيق الصحيح للحج. جين المكون الثقافي، شنو معنى المكون الثقافي وشنو وظيفته وشنو أهميته؟ المكون الثقافي يعني فهم، امتلاك فهم ورؤية عن الحج وفلسفة الحج وأهداف الحج ومضامين الحج العامة السياسية والاجتماعية والثقافية، والحج مدرسة، الحج مدرسة كبيرة جدا إلها مجموعة منتجات ومعطيات تقدم سماحة السيد بإشارة سريعة إليها. هذا المعنى المكون الفقهي ما يقدمه إليك. المكون الفقهي يقول لك هذا إحرام صحيح هذا إحرام باطل، هذا طواف صحيح هذا طواف باطل، سعي صحيح سعي باطل، وقوف صحيح. أما شنو مضامين الحج، شنو فلسفة الطواف، شنو أهداف السعي، شنو أهداف الوقوف في عرفات، فلسفة العامة للحج، هذه ما يقدمها المكون الفقهي، يقدمها شنو؟ المكون الثقافي. لذلك أنت بحاجة إلى جانب الفهم الفقهي أن تقرأ، تستمع المحاضرات التي تتحدث عن فلسفة الحج. سواء واحد يقول هو أنا حجيت حج صحيح، بعد شنو ضرورة لأن أفهم فلسفة الحج وأهداف الحج ومعطيات الحج، هاي شنو فائدتها؟ المهم غير أنا أحج حج صحيح، أنا حجيت حج صحيح من الناحية الفقهية، بعد ليش تكون عندي لازم ثقافة؟ لا يا إخوان، خليني أوضح لكم أهمية المكون الثقافي والتفتوا زين. أهمية المكون الثقافي، خليني أضرب لك مثال. شخص يصلي صلاة من الناحية الفقهية الصحيحة 100%، يصلي صلاة من الناحية الفقهية صحيحة 100%، بس ما يفهم الصلاة وشنو أهدافها، شنو دورها في حياة الإنسان، ماذا تصنع الصلاة، ماذا تنتج الصلاة، هذا ما يفهمه. وشخص آخر يصلي الصلاة صحيحة تماما من ناحية الفقهية، بس عنده رؤية، عنده وعي، عنده بصيرة، عنده فهم قيمة الصلاة، أهداف الصلاة، قيمة الصلاة عند الله، قيمة الصلاة في القرآن، قيمة، عنده فهم. شنو الفرق بين الصلاتين؟ هي صلاة صحيحة وهي صلاة صحيحة، بس الأول عنده صلاة صحيحة بس ما عنده فهم مطلقا. صلاة يقول لك عبادة، أمرنا الله أن نصلي، أما شنو وظيفة الصلاة، شنو وظيفتها، شنو رسالتها، شنو أهدافها، مهمة. الثاني لا، يصلي صلاة صحيحة بس عنده فهم، عنده رؤية، عنده وعي، بصيرة بالصلاة. فرق جدا كبير بين الصلاتين. يعني إذا الصلاة الأولى يعطى لها، إذا الصلاة الثانية يعطى لها 100 درجة، 90 درجة، 80 درجة، الصلاة الثانية يعطى لها 5 درجات. صحيحة؟ شو نقول لك صحيحة وتعطيني بس 5 درجات؟ 5 درجات. ذاك صلاته تختلف عن صلاتك، ذاك صلاته راقية في وعيها في فهمها، ذاك يحتاج 90 درجة. شوف الفرق، قيمة الوعي بقيم بفلسفة ووظيفة ومعطيات الصلاة. كذلك الحج، واحد يحج حج صحيح والتطبيقات فقهية صحيحة، وثاني كذلك، بس الأول أصلا ما عنده فهم. هذا من يقول لك شبلي يقول للأمير الإمام زين العابدين يقول لك بحججت يا شبلي، يقول نعم أحرمت ولبيت وطوفت وسعيت، يقول له هل قصد كذا هل قصد كذا، يقول له إذا ما أحرمت ما سعيت ما لب، هو أحرم من الناحية الفقهية صحيح وسعى وطاف ووقف، لما يقول له ما أحرمت ما لبيت ما طفت ما سعيت ما وقفت في عرفات، وليش ما وقف؟ وواقف ويا الحجة. شو الفرق هنا؟ الإمام يريد يعلمه، ترى الحج له لازم يصير هناك وعي. إذا شوفوا قيمة المكون الثقافي، لا يقول واحد أنا بس أحتاج للمكون الفقهي وخلاص، لا، هذه هنا درجة الحج، درجة تختلف. واحد يريد يحصل 90 درجة، واحد يقول لك أكتفي ب10 درجات، ومش الفرق واضح، أو على الأقل الحد الأدنى خد 50 درجة حتى لا يسقط. بس ذاك يملك درجة عالية جدا متقدمة. إذن هناك مكون ثقافي يعنى بإنتاج حج واعي بصير، وهذا تحصلونه من محاضرات، من قراءات الكتب التي تتحدث عن فلسفة الحج، في كتابات كثيرة تتناول هذا الجانب، والمرشدين بعد ما يقصرون يقدمون الرؤية الواعية للحج، بخلي عندكم بصيرة بالحج ووعي بالحج حتى يرتقي مستوى حجكم. عندنا المكون إلى الروحي كذلك، ما يغني المكون الفقهي ولا المكون الثقافي عن المكون الروحي. شلون؟ شنو المقصود بالمكون الروحي؟ المكون الروحي هو درجة النبض الروحي الروحاني في الحاج. يمكن واحد يصلي صلاة صحيحة فقهيا واعية من الناحية الفكرية بدرجة عالية، بس جافة ما فيها روح، وصلاة صحيحة فقهيا وفاهم قاري فلسفة الصلاة متقنها إتقان جيد. إذا المكون الفقهي موجود والمكون الثقافي موجود، بس صلاة جافة جامدة. ليش؟ لا ما في روحانية، يحتاج إلى روحانية. هذا 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 عنصر ثالث، هذا ما ينتج الفقه ولا ينتج الثقافة، هذا تنتج مكونات داخلية في القلب. كيف نصنع المكون الروحي بداخل القلب؟ سنشير إليه بعد قليل. صلاة بها روحانية، صوم صحيح لكن ما بها روحانية، حج صحيح واعي لكن ما بها روحانية، هذا ميت، هذا حج ميت، أي صلاة ميتة، أي صيام ميت. روحانية مهمة جدا. إذا نريد ننتج حج في نبض، في حرارة، مو جاف مو ميت، نحتاج إلى روحانية. كيف نصنع الروحانية؟ هذا يأتي الحديث. إذن هنا وظيفة المكون الروحي إنتاج صلاة، إنتاج حج فيه نبض، فيه روحانية، فيه حيوية، مو جاف. المكون العملي شنو وظيفته؟ عرفنا وظيفة المكون الفقهي، وعرفنا وظيفة المكون الثقافي، وعرفنا وظيفة المكون الروحي. المكون العملي شنو وظيفته؟ المكون العملي يعطي للحج حركية، يعطي للصلاة حركية. شلون حركية؟ يعني صلاة تتحرك تمشي، يعني الحج يتحرك يمشي. نعم الحج يتحرك، أكو حج راكد واقف، وأكو حج يتحرك، أكو صلاة واقفة جامدة متحركة، وأكو صلاة متحركة في حياة الإنسان. الصلاة التي تنتج تقوى هذه صلاة متحركة في حياة الإنسان، هو تتحرك وياك الصلاة، خلقت عندك تقوى، وانت في الشارع تملك تقوى، انت في البيت في الأسرة تملك تقوى، انت في معاملاتك مع الناس تملك تقوى، انت في حراكك السياسي تملك تقوى، يعني الصلاة متحركة وياك. أحسنتم. الصلاة متحركة وياك، الصيام متحرك وياك، الحج متحرك وياك، العبادة التي تنتج تقوى هذه متحركة في حياة الإنسان، وعبادة ما تنتج تقوى عبادة واقفة مو متحركة. هو يتحرك بس العبادة تركها خلف وراء ظهره، حجيت تركت الحج خلف ظهري مو متحركة، وواحد حج ويمشي الحج وياه، احنا نريد حد يمشي ويانا، مو حج خلفه في مكة وفي عرفات وفي منى وفي المزدلفة ونجي. الحج مو بس هاي الممارسات، الحج هو المضمون، فإن الحاجة لحد يمشي ويانا يتحرك ويانا بعد الحج. وهذا منو اللي يصنع هاي الحركة للحج؟ مكون العملي. ما تصنع المكون الفقهي ولا المكون الثقافي ولا المكون الروحي، مكون عملي، نحتاج إلى ثقافة عملية تقول الحج خليه تعطي الحج حركة في حياتنا، كيف نعطي الحج؟ هذا بعث آخر مستقل. إذن هذه أربع مكونات، أتمنى أن كل واحد يحاول يستوعب هالمكونات الأربعة ويفتش عن حج، يبحث من يتحرك الآن أنا أريد حج يحمل هالمكونات، ومن يبدأ حج يده يحاسب حجه، وعلى المرشد وعلى المسؤولين عن برامج الحج يحاسبون حركة الحج وكم أنتج في حياة الحجاج من هالمكونات الأربعة. إحنا يعنينا الآن في الحديث المكون الروحي، وبشكل سريع أيضا، مو المكون الفقهي ولا المكون الثقافي ولا المكون العملي، هذا حديث كل عنوان يحتاج لحديث مستقل ومفصل. الآن أنا بتناول المكون الروحي بشيء من التوضيح، ليس التفصيل لأن الوقت لا يتسع، شيء من التوضيح. هو سؤال ممكن واحد يطرح، أنا كيف أعيش روحانية الحج؟ إحنا قلنا لازم الحج في روحانية وإلا حج جاف. كيف أعيش الروحانية؟ واحد يقول أنا أريد أخلي حجي بي روحانية وبقرار، يعني أقدر أقول الآن أنا ببدأ اتخذت قرارا حازما وحاسما سأجعل حجي روحانيا. أو جيد جميل، لكن هذا القرار إلى أسس، إلى أدوات حتى تجعل حجك روحاني. وش تسوي؟ مو بس قرار، صحيح عزيمة وإرادة وقدرة وقوة، هذا ضروري. واحد إذا ما عنده عزيمة أن يعطي صلاة روحانية ما يقدر، إذا ما عنده عزيمة أن يعطي صوم روحانية، أن يعطي حج روحانية، أن يعطي تلاوة روحانية، أن يعطي دعاء، إذا مو قرار فقط، في أسس، في عناصر، واحد اثنين ثلاثة. حتى أعطي حجي روحانية أحتاج لواء أولا ثانيا ثالثا، وإذا ما توفرت على أولا وثانيا وثالثا ما أقدر أصنع روحانية، حتى لو أتعب نفسي وأصعد وأنزل ما أقدر أصلي صلاة روحانية، ولا أقدر أصوم صوم روحاني، ولا أقدر أحج حج روحاني. إذا من هو المطلوب من عندي حتى أصنع الحج الروحاني؟ أحتاج إلى ثلاث أمور، وخلوها بذهنكم. احنا من نتحدث، المرشدون والمعنيون بشأن البرامج، ترى هذه مو للثقافة الترفية، وثقافة يسمونها للترف، انت احيانا تقرأ مجلات طالع برامج، هذه للثقافة الترفية، واكو ثقافة تشكل جزء في 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 مسؤوليتك امام الله، تنتج موقفك بين يدي الله، هي ثقافة مو للترف، هي ثقافة تمثل مصيرك الأخروي. مثل واحد يراجع، نقول يراجع حتى حق الامتحانات، هي للثقافة الترفية، لو حتى ينجح في الامتحانات، حتى ينجح. اكو واحد قراءة للترف الثقافي، وكل واحد يراجع له يقول حتى انجح في الامتحان. انت هي الثقافة اللي يقدمها المرشد وتقراها في الكتب، هذه مو لأجل أن بس تخلي عندك ترف ثقافي، هذه من أجل أن تنتج عبادة صحيحة تقودك إلى الله، تدخلك الجنة. يا هي ثقافة تدخلنا الجنة وتبعدنا عن النار، هذه قيمة من 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 إحنا نتحدث، ما نتحدث عن ثقافة ترفية نظرية، ما هي ثقافة تصنعنا. إذن كيف نعيش روحانية الحج؟ نحتاج إلى العناصر الثلاثة التالية، خلوها بذهنكم. الاستعداد الروحي هذا العنصر الأول، الاستعداد الروحي. اثنين، الوعي الروحي. ثلاثة، الممارسة الروحية. هاي ثلاث أمور أساسية حتى تصنع روحانية في الحج. يعني إذا ما في استعداد ما تقدر تنتج، لو تتعب ما تتعب ما تقدر تنتج روحانية، إذا ما في استعداد للروحانية، إذا ما خلقت عندك استعداد ما تقدر. وإذا ما عندك وعي، خلقت استعدادك ما عندك وعي روحاني، ما تقدر تصنع شيء آخر مو روحانية. وإذا عندك استعداد وعندك وعي وما عندك تطبيق وممارسة ما أنتجت شيء. فأنت بحاجة إلى استعداد روحي، إلى وعي روحي، إلى تطبيق روحي. أنا أعطي لمسات سريعة عن هاي العناصر الثلاثة. العنصر الأول الاستعداد الروحي، وهذا الاستعداد الروحي مو بس للحج، هو نحتاجه للصلاة، هذا بشكل دائم في حياتنا بحاجة، لأن دائما نصلي. احنا مو بس لأني بروح الحج مدة 10-12 يوم 20 يوم وبرجع، بس أنا أريد أنتج حج روحي. هذا يحتاجه في الصيام، أحتاجه في الصلاة، أحتاج هذا الاستعداد في تلاوة القرآن، أحتاجه في الدعاء، أحتاجه في الزيارة، أحتاجه في العمرة. هذا نسميه الاستعداد الروحي. متى أكون أنا مستعد؟ يعني أعد نفسي لأن تتلقى الروحانية. مو كل إنسان يقدر يستقبل الروحانية إذا ما عنده استعداد. انت عد نفسك حتى تكون مهيئ لاستقبال الروحانية، وإلا تتعب وتبذل جهود بس ما تقدر تصير روحاني، لأن ما استعديت، ما عندك استعداد ذاتي. شلون الاستعداد؟ شنو معنى الاستعداد؟ أنا أريد استعد، يعني وش أسوي حتى يصير عندي استعداد روحي؟ أحتاج 1-2-3-4 أشياء كثيرة، بس أذكر لك 4 أمور شكل استعداد. إذا توافرت عليها أنت مستعد للروحانية، في الصلاة، في الصيام، في الحج. 1 خلوص النية. 2 طهارة القلب. 3 اجتناب الأكل الحرام. 4 الإقلاع عن المعاصي. تقدر؟ ويقول صعبة، هذه صعبة، يعني ما تريد روحانية. أنت روحانية مو شربة ماء أشربها وأقول صارت عندي، مو واحد مو كبسولة أشربها وصارت خلقت عندي، لا، فيها معاناة، فيها جهد، فيها مجاهدة. هذه 4 أمور تقدر تسويها؟ نقول نعم، حققت العنصر الأول وهو الاستعداد. مو حققت الروحانية، حققت العنصر الأول وهو الاستعداد. خلوص النية بشكل سريع، حاول أن يكون عملك خالص لوجه الله، صلاتك خالصة لوجه الله، صومك خالص لوجه الله، حجك خالص لوجه الله، تلاوتك، دعائك، عملك خلوص. شهادة بحث طويل كيف واحد يصنع الإخلاص وشنو معنى الإخلاص. شيء إخلاص يعني أنت تسوي الشيء لله. وإحيانا الإنسان يوهم نفسه أن عمله خالص، بس لو يحاسب عمله يشوفه مو خالص لله. أنا قد أوهم نفسي، أنا أوهم نفسي أنا صلاتي لله، صومي لله، لكن من أحاسب نفسي محاسبة دقيقة أكتشف ترى أنا مشتبه أو أنا قاص على نفسي، بس ما أقدر أقص على الله. أنا قاص على نفسي هالمدة، أقول كل عملي مخلص لله، بس أقدر أعبرها على الله؟ على الناس طوفتها، على الناس قدرت أعبرها على الناس، أقول للناس يا ناس ترى أنا واجد مخلص لله، وعبرت حتى على نفسي أحيانا، بس على الله ما تعبر. الله يطالع القلوب، وش فيها الدوافع، وش فيها شنو صدق عندك خلاص. يأتي أحدكم يوم القيامة، حديث طويل، وين أعطى يا رب أعطيتك مالا ماذا صنعت به؟ قال يا رب الحمد لله أنا أنفقت المال في البر وفي طاعة الله، فيأتيه النداء كذبت، أعطيت من أجل أن يقال أنك كريم حتى ينتشر بين الناس أنك كريم، ما أعطيت لله. لا، ما تعبر هناك يوم القيامة، ما تعبر السالفة، في حسابات دقيقة. رحمة الله واسعة، والرحمة الإلهية إذا أراد الله يرحم عباده بيده. هذا مش من جامل نقول أنا سويت شيء لله، يقول لي كذبت أنت مو لله، أي أعطيت دمي في جاهدت من أجلك يا رب، يقال له كذبت أنت، إنما حتى يقال لك شجاع، هذا بطل. أعطيتك علم، وإيش سويت في العلم يا رب؟ علمت الناس وحاضرت وهديت الناس وأرشدت الناس وتعبت وساهرت ويا الحجاج ويا الناس، كله من أجلك يا رب، كذبت أنت، ما سويتها لله مو إلي. إذن ترى الإخلاص يحتاج شوي لا نتعب على أنفسنا، لأنه هذا وثيقتك للجنة، أي الأمور الأمر اللي تدخل به الجنة أعمالك يعني، وإن كان إحنا ما ندخل بأعمالنا برحمة الله، بس الله يطالبنا أن أدي كما أراد الله. خلوص النية هذا العنصر الأول في الاستعداد، لكي نستعد روحيا نحتاج إلى خلوص نية. في حديث مقولة تقول إن العبد لينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب، كل الناس تطبل والزمر إليه وتقول والله هذا إنسان كبير وهذا إنسان فاضل وهذا إنسان عالم وهذا الإنسان خير وهذا الإنسان صديق وهذا ولي من أولياء الله، العالم كله تحكي باسمه. إن العبد لينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب ولا يساوي عند الله جناح بعوضة. إخلاص، ربوا أنفسكم على الإخلاص لله، هذا العنصر الأول في الاستعداد. اثنين، طهارة القلب، خلي قلبك طاهر دائما، وهذا ترى يحتاج لجهود، مو مسألة، مو ثوب أجي وخليها تحت الحنفية وبغسلها أطهرها، القلب طهارة القلب تحتاج إلى شوي تعب. تقدر أنت تعيش يوم واحد وجرب يوم أو ليلة واحدة أن قلبك ما في غش لأحد، مو معنى ما تبغض أعداء الله، لا، القلب المؤمن يبغض أعداء الله، يبغض الظالمين، يبغض الطغاة، يبغض بس إخوتك في الله، إخوتك في الدين، تختلف وياهم في مسألة هنا، لا تبغضا، لا تعيش شحناء، لا تعيش بغضاء، خل قلبك نقي، حتى ليس لك من إخوانك المؤمنين، وهذا دنيا قد يختلف نختلف عليها وتشيء لي وأشيء لك، بس قلوبنا خلت خلي تصير نقية، أحاسب أتأذى أنزعج، بس خلي القلب يصير نقي طاهر، القلب الطاهر النقي هو الذي يعرج إلى الله، العبادة عروج، الصلاة عروج إلى الله، الحج عروج، أنت في سفر عروج إلى الله، العروج إلى الله يحتاج إلى قلب طاهر. يوم لا ينفع، هذا وقفت سماعتكم، وقفت السماعة
يا سيد النافذة طيب وافاكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
فالعبادة عروج، عروج بلا قلب طاهر ما يصير. شهر إلى الله هذا عروج إلى الله. أنت مو حركتك إلى بيت الله مو حركة إلى موقع إلى أرض إلى بقعة، هذه هجرة إلى الله. الهجرة إلى الله العروج إلى الله يحتاج إلى قلب، القلب هو ليعرج مو البدن. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب الطاهر القلب النقي هو اللي يعطي استعداد للروحانية. ما عندي استعداد روحاني إذا ما عندي إذا النية خالصة وقلب طاهر، أي اثنين، بطن طاهر أيضا. خلي نيتك طاهرة وقلبك طاهر وبطنك طاهر. يمكن أكلة واحدة تفتو، يمكن أكلة واحدة فيها شبهة فيها حرام، خلاص تمسك الروحانية عند الإنسان مسخ. وعنا نقول نتعب ما أصير عندنا روحانية، واحد يقول أصلي ما عندي روحانية في الصلاة، ما عندي روحانية في العبادة. أنا يمكن أصلا ممسوخ الحالة عندي نتيجة أكلات محرمة ومشتبه بها. أكل الحرام، من أكل الحرام اسود قلبه وضعفت نفسه وقلت عبادته ولم تستجب دعوته. من أكل الحلال 40 يوما أجرى الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 40 يوم شقد أثر اللقمة الحلال وهي لها أثر عظيم على روحانية الإنسان. إذن خل قلب نيتك خالصة طاهرة وقلبك طاهر وبطنك طاهر، بعد خل جوارحك طاهرة. شنو المقصود جوارحك طاهرة؟ يعني لا ترتكب معصية بنظرك بسمعك بلسانك بيدك برجلك، اللي جوارح طاهرة. اجتنبوا المعاصي اجتنبوا الذنوب. ما في ممكن أن تصير روحانية واحد يرتكب معاصي أبدا. شوفوا الآن تلاحظون، يجي واحد للإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول له يا أمير المؤمنين أنا أريد أبكي في الصلاة، ما تبكي دم عيني جامدة جافة، أريد أبكي في الصلاة. البكاء تعبير عن وجود روحانية في الدعاء. الإمام شي يقول له تفتو، يقول له الإمام ما جفت الدموع إلا لقشوة القلوب، دمعة جافة لأن القلب قاسي، ما جفت الدموع إلا لقشوة القلوب وما قشت القلوب إلا لكثرة الذنوب. واحد يذنب يقشو قلبه، يقشو قلبه جفع، ما في روحانية أبدا، ما صير عنده شوق إلى الطاعة، ما صير عنده شوق إلى العبادة، ما صير عنده شوق إلى صلاة الليل. يجي شخص إلى أمير المؤمنين يقول له يا أمير المؤمنين أنا أريد أصلي صلاة الليل. صلاة الليل وما أدراك ما صلاة الليل، تحدث عنها القرآن كثير، تحدثت عنها الروايات كثير، عباد الليل المتهجدين بالأسحار مقامات كبيرة لهم عند الله، هؤلاء الذين يعيشون يتهجدون بالأسحار هذه مقامات عالية. يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، هذا يقوم من نومه في أحلى لحظات ولذات نومه، ثلث الأخير السدس الأخير من الليل وقت النوم الممتع اللذيذ، هذا يقوم من فراشه يتوضأ يصف قدمه. يا عبادي، الله يخاطب ملائكته، يا عبادي انظروا إلى عبدي. قام من فراشه أسبغ وضوءا صف قدمه يدعو يناجي يتضرع يبكي، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. هذا عباد الليل متهجدين في الأسحار، لركعتان يصليهما العبد في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. صلاة الليل. فهذا يجي لأمير المؤمنين يقول يا أمير المؤمنين أنا محروم من صلاة الليل، ما موفق، كل ما أريد وأخلي منبه وأخلي ما أدري وإيش وأخلي ما أقعد أصلي صلاة الليل، ما أقدر، مشتاق إلى صلاة الليل بس ما أقدر. فشنو جاوب أمير المؤمنين؟ قال لي أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، أنت عندك ذنوب ما تتوفق لصلاة الليل، صحح وضعك صحح سلوكك تتوفق لصلاة الليل. إذا روحانيا ما يتوفق لها الإنسان إذا عنده معاصي عنده ذنوب. ولا تقول هذا ذنب صغير بسيط، شيء يضر، غير هي نظرة واحدة عابرة في الشارع إلى امرأة، غير هي غيبة سريعة في مجلس. لا يا أخي، هاي الغيبة اللي أنت تعتبرها عابرة ربما قتلت الروحانية عندك زمنا طويلا، يمكن أسبوع يمكن 10 أيام يمكن شهر، تموت الروحانية نتيجة غيبة نتيجة نظرة محرمة، ماتت الروحانية عندك. بعض الناس يقول أنا في لحظات تشوف عندي نشوة روحية، شوف شوق للعبادة وللطاعة وللتلاوة، هذا يسميها النشوة الروحية. فجأة وإذا عنده خمود روحي، شنو اللي خلق هذا الخمود الروحي؟ هاي النشوة الروحية اللي ماتت بشكل مفاجئ، هاي سببها معصية ذنب هنا أو هناك، سببها ذنب هنا أو هناك. لو شوية سماعتكم فالمعاصي الذنوب المعاصي الذنوب تقتل الروحانية. إذن يا أحبائي الاستعداد الروحي يحتاج إلى 4 أمور: طهروا النوايا، نيتكم طهروها، طهروا القلب، طهروا البطن، طهروا الجوارح من المعاصي. خلاص الآن أصبحتم مستعدين للروحانية، غياب واحد من هالأمور ما يخلي الإنسان مستعد للروحانية، سل الحج للصلاة للصيام لأي عبادة، هذا نسميه استعداد. بعد عندنا شيء ثاني، استعداد واحدة يخلق روحانية، يهيئ للروحانية بس ما يخلق الروحانية، استعداد يهيئك. إذن تحتاج إلى أن توع فهم وعي روح روحاني عندك. شون وعي روحاني؟ يعني أنا أريد الآن من الحج أعيش الروحانية في الحج، إيه شون يعني؟ الآن مستعد الحمد لله، نية صادقة وقلب طاهر بطن طاهر، ما عنده ما أكل محرم ومتجنب المعاصي ورايح مستعد. لازم تفهم تملك وعي بالمعطيات الروحانية لأي فعل حتى تعرف تصنع روحانية. وكما قلت لكم من يجي الشبلي نزلت الميقات، وش أنت الآن نزلت الميقات؟ شلون تفهم معنى نزولك في الميقات؟ وش معنى أنا أنزع ملابس عادية وألبس إحرام؟ هاي العملية شنو دلالتها الروحية؟ بالغالب الناس هو يقول هذا تكليف شرعي، أشيل ملابسي العادية وألبس ملابس نسميها إحرام، أكثر من هذا ما يعرف، هذا يقول هذا حكم شرعي، هذا وظيفتي. بس الإمام يجير يعلمنا أن هذه لها دلالة روحية، لها معنى روحي. أنت نزعك للملابس العادية تتجرد من ثياب المعصية وترتدي ثياب الطاعة، هذا معنى روحي كبير. شون يعني أنا أتجرد من ثياب المعصية؟ هو الإنسان اللي يعصي وين؟ عصب ملابسه، هاي الثياب العادية عصى بيها وكذب بيها وظلم فيها، كل هاي ملابس اللي أنا لابسنها، مارست معصية وأنا لابس هاي الثياب، ومارست كذب ومارست دجل ومارست نفاق ومارست اعتداء ومارست وهاي ملابسي العادية. يجي الإسلام يقول لك، الدين يقول لك هاي نحيها حتى لا تذكرك بالمعصية، تحرر من عدها كأنك تتحرر من المعصية. ش شلون واحد إذا ارتكب معصية في مكان يتجنب ذاك المكان حتى بعد يفر من المعصية؟ ملابس ارتكبت فيها معاصي لازم تتجرد من عدها، تلبس ثياب جديدة ما مارست فيها معاصي، ثياب نقية ما مارست فيها معاصي. شوف هاي نقلة، نقلة روحية كبيرة، مو قصة بس نزعت ثوبي وصروالي ولبست قطعتين من القماش، لا، ابتعدت لتحرر تجرد. عين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثياب المعصية ولبست ثوب الطاعة، حين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب الغسل، فهمت من عند تنقية روحية لو بس ماي بسرعة والله أريد أصب عليه حتى أغتسل، مستحب الغسل، بس الغسل هي دلالة روحية كبيرة، لازم نفهم هالدلالة حتى نصنع الروح روحاني، يعني نفهم دلالة الغسل. تنظفت، هل تنظفت بنور التوبة؟ أحرمت، هل حرمت على نفسك؟ هذه كلها دلالات. صافحت الحجارة، والله مستحب أن أصافح الحجر، أن أسلم على الحجارة، أن أقبل الحجر الأسود، مستحب. شري ما يقول لي صافحت الحجار؟ قال نعم يا ابن رسول الله. فصاح الإمام صيحة كاد أن يفارق معها الحياة، شقد هزت المسألة الإمام. قال يا هذا، من صافح الحجر فقد صافح الله. تدري شو مسوي؟ زين هاي الدلالات الروحية، الطواف، الساعي، في الوقوف بعرفات، هل يذكرك الوقوف بعرفات أنك في المحشر واقف بين يدي الله في الخلائق بين يدي الله يوم الحساب، وضاج الأصوات، فإذا وقفوا في عرفات وضجت الأصوات بالحاجات، صريخ ضجيج إلى الله، هذا فرار إلى الله، هل يذكرك بالمحشر؟ إذن كل مفردة من مفردات الحج بها مضمون روحي كبير. ما الآن ما يتسع أن نتناول هذا، لكن المرشدين الكتب تتناول هاي الجوانب، على الأقل حد أدنى من الفهم الروحي للعبادة. لبيك اللهم لبيك. إذا قال الحاج لبيك اللهم لبيك أجابه الرب لبيك وسعديك، أسمع كلامك وأنظر إليك. الله يتحدث معك وأنت تلبي، يعني لو نرد بس هاي التلبية الشكلية، والله أنت في أفق، تلبية أفق تخليك أنت في تواصل ذوبان عشق، شلون العاشق هائم بالله، احنا في حركة عشق مع الله، صايرة عندنا هاي الحركة مع العشق مع الله، ذوب التفاف طواف حول الكعبة، انصهار ذوبان الشعي، خرولة إلى الله، طلاق هيان عشق روحي، رمي الجمرات معركة مع الشيطان حاسمة، ليست حجرات صماء أقذف بها حجرة صماء، لا، معركة مع الشيطان، يدربنا الرمي المعركة مع الشيطان، كيف أكون في حرب دائمة مع الشيطان ومستمرة، الشيطان الذي يقف للإنسان في كل المواقف، كيف أكون في حرب دائمة مع الشيطان، كيف أنتصر على الشيطان؟ إذن الوعي الروحي ضروري، مو بس الاستعداد، لازم أفهم معاني الحج، كل مفردة تحمل مضمون هائل من الروحانيات في كتابات يا إخوان. ولذلك أنا أقول مع الأسف الآن، يعني كانوا الحجاج يروحون للمدينة 10 أيام يبقون في المدينة يهيئون أنفسهم تهيئة روحية مركزة، للحج. الحين اللغت هاي راسا الحجاج يروحون مكة ويبقى محاضرات البلد إن شاء الله تتغطي. بس هناك في المدينة كان الناس كلهم متهيئين متوجهين. يعني 10 أيام هيئة نفسه تهيئة كاملة للحج، تدريب عملي. نصرت الآن إن شاء الله تغطيها المحاضرات في البلد وضرورية. بس أقول يا جماعة أعينوا المرشدين بمطالعاتكم، خاصة الشباب اللي يقدر يطالع ويقرأ كتب. عندنا كتب الآن، أنت كم المحاضرات بتغطي حاجاتك الآن؟ يا الله تغطي الحاجة الفقهية. يعني كم لقاء أنتم اللي بيصير مع الحجاج في البلد هنا؟ لقاءين 13 غير ما يغطي حتى الحاجة الفقهية. يعني يبقى الحاجات الأخرى، الثقافة الفكرية، المضامين الروحية، المضامين العملية، هذه وين تغطيها؟ 4 أو 5 أو 6 لقاءات. أعينوا المرشدين بمطالعات. وهنا بعد مسؤولية المرشدين والمسؤولين عن برامج الحجاج يعني يوفرون بعض الكتابات، فيه كتب ميسرة تضع صور رائعة للحج ودلالاته وفلسفته وروحانيته. يقرأوا هاي الكتب. خل كل واحد مثل ما عنده منسك عنده كتاب علم مضامين الحج الروحية، في كتابات عندنا، كتاب احنا الحمد لله مساهمة متواضعة، إرشادات روحية للحجاج والزائرين، كتيب. خلي الإنسان يقرأ بي بشكل دائم حتى يروح الحج عنده استعداد، عنده وعي روحي للحج. مسؤولية. إذن يا جماعة اقرأوا، مو بس تعتمدون أن على محاضرات المرشدين. مرشدين جزاهم الله ما بيقصرون، يقدمون لكم زاد كبير، بس بحاجة إلى جهدكم أيضا أنتم، مطالعاتكم، قراءاتكم. ابحثوا كل واحد في بيته كتيب عن الحج يقرأ به يوميا، وهذا يستحق الحج. هاي الرحلة الربانية العظيمة تستحق أن نعطيها جزء من وقتنا نطالع لأجلها. أنت الامتحان عادي، شهادة عادية ما ابتدائية أو ثانوية أو جامعة، تتعب أيام وأشهر تراجع. هاي السفرة ما تحتاج من عندك تراجع نفسك، تهيئ نفسك بثقافة توفر لك للحج. إذا نحتاج إلى استعداد روحي، نحتاج إلى وعي روحي، نحتاج إلى تطبيق. ثم يجي دور التطبيق، كيف أن وهنا يأتي دور المرشد، كيف يخلي الإنسان يطبق الحالة الروحانية على صلاته، على دعاءه، على إحرامه، على طوافه، على سعيه. هي تطبيق، كيف التطبيق وكيف الإنسان يصنع حركة عملية روحية. هذه مسؤوليتكم ومسؤولية المرشدين. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأملنا كبير أن تذكرونا بالدعاء، تذكرون إخوانكم، تذكرون شعبكم، هذا الشعب اللي يعيش محنة من أقسى المحن، نحتاج إلى صرخات في عرفات، صرخات إلى الله، مو صرخات سياسية، صرخات إلى الله. إذا احنا نعجز بوسائلنا الدنيوية أن ننتصر، الله يمدنا بعونه من السماء. ما دمنا مربوطين بالسماء وبالله سننتصر. نحتاج لدعوات صارخة كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله، فإذا وقفوا في عرفات وضجت الأصوات بالحاجات ضجة، باه الله بهم ملائكة سبع سماوات، ملائكتي وخزان سمواتي أما ترون إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، قد أتعب الأبدان وبذل الأموال، فوعزتي وجلالي، الله يقسم يوم عرفة، فوعزتي وجلالي لأهبن مسيئهم بمحسنهم ولأخرجنهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. فإذا رموا الجمار وحلقوا الرؤوس وزاروا البيت ناداهم مناد من بطنان السماء: ارجعوا مغفورا لكم واستأنفوا العمل. هنيئا لكم يا حجاج بيت الله، ووفقكم لمرضاته ولحج مقبول إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.